بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعابدين أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي علينا في هذه المباحث أمور ثلاثة. أمر الأول بحث المشتركات من الرواة. أمر الثاني نظرية التعويض في الأسناد التي تعرضنا لها سابقا وقلنا سيأتي البحث فيها. والأمر الثالث مصادر وسائل الشيعة، صاحب الوسائل في تأليفه لكتاب الوسائل، هذا بحث مهم أيضا. بعد هذه البحوث الثلاثة نتعرض إلى أمور تطبيقية رجالية وحديثية، يعني تطبيقات على بحوث في الرجال في تراجم الرواة وتطبيقات على بحوث حديثية فيما يرتبط ببعض أنواع الحديث وأصنافه، حتى الواحد يطبق الشيء اللي درسه يشوف يستفيد شلون تطبيق المطالب النظرية حتى يصير عنده تصديق بهذا العلم وهذا الفن. اليوم نسوي مداخل إلى الأمور الثلاثة، البحوث الثلاثة. أما بحث المشتركات فعندنا في بحث المشتركات نقاط ثلاث. النقطة الأولى حقيقة المشتركات. حقيقة البحث في المشتركات أو المشتركين أو مشتركات كما كتب الشيخ الطريحي جامع المقال، وكذلك الشيخ الكاظمي أيضا في مشتركات الرجال أيضا. واقعا قليل كتب في المشتركات إلا أنه وفى بالمطلب في أكثر الرواة المشتركين. حقيقة المشتركات هو أن يشترك راويين أو أكثر من راويين في اسم أو اسم واسم أب أو اسم واسم أب وجد أيضا، هذا أصله. قد يتعقد الاشتراك أكثر فيشتركان في طبقة واحدة، وقد يتعقد الاشتراك أكثر وأكثر مع اتحاد الراوي والمروي عنه. واضح؟ وكل هذا يسمى من المشترك. واضح؟ هذا أمر الأول. أمر الثاني في المشترك أنظار ثلاثة. نظر الأول هو طبعا غدا إن شاء الله نأتي لكل نظرية بدليلها. النظر الأول هو البناء على الاتحاد، وأن المشتركين مثلا أو المشتركين في الاسم والأب والجد أو في الاسم والأب مثلا أو في اتحاد الراوي والمروي عنه أو في اتحاد الطبقة، هذا مبني على الاتحاد فيحملان على أنهما راو واحد. وبالتالي إذا وجدت روايات لهذا الراوي فهي لذاك الراوي أيضا،
كما يعقل المتحد مع سابقه مثلا.
مثلا هذا الرأي الأول. يميل له السيد البروجردي في كثير من الموارد في كتابه ترتيب أسانيد الكافي وترتيب أسانيد بقية الكتب التهذيبين وغيرها أيضا، بل حتى في الفقه أيضا يميل إلى هذا المعنى أيضا. الرأي الثاني القول بالتعدد، والقول بالتعدد يقولون هو على الأصل، فالأصل التعدد حتى يثبت لنا أنهما واحد، وهذا القول يميل له السيد الخوئي وجماعة أيضا آخرين.
الأصل واحد حتى يثبت التعدد.
لا، الأصل التعدد. ما دام تعددت الترجمة فالأصل التعدد حتى يثبت أنهما واحد. القول الثالث هو التفصيل بين ما إذا كان متحدين في كل هذه الأمور وما إذا كان مختلفين في بعضها. الوجه في ذلك ما هو؟ قالوا الوجه في ذلك هو منشأ أساسا ترجمة المتعدد. منشأ ترجمة المتعدد هو ملاحظة مناهج الرجاليين، يعني يتضح لنا بملاحظة مناهج الرجاليين في تراجم الرواة. فالشيخ الطوسي مثلا في كتابه المشيخة يقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم من الرواة في من روى عنهم، وقسم من الرواة في من لم يروي عنهم، وقسم من الرواة فيما هو غير معلوم أو مشكوك. فنرى أو رأى الرجاليون علماء الرجال أن بعض الرواة يترجم له الشيخ في من روى عنهم وفي من لم يروي عنهم، فقالوا بأن هذا متعدد، لأنه ما يمكن هو روى عنهم وهو لم يروي عنهم، فبنوا على التعدد. شوفوا منشأ التعدد والسبب ما هو، خاصة مع ملاحظة الاسم قد يذكره في أحدهما مطولا وفي الآخر قصيرا. تفتين؟ مثل أحمد بن علي بن العباس بن نوح مثلا، يذكر في مورد من لم يروي عنهم أحمد بن علي بن نوح، نسب إلى الجد، ويذكر في من روى عنهم أحمد بن علي بن العباس ابن نوح، فقالوا هذا مخالف لذاك،
وهذا متعدد.
بينما ايوه، فهذا بنى على التعدد مثلا. بينما مع التفحص اكثر واكثر وجدوا بانه لا، ان هذه النسبه للجد، والا هو شخص واحد وليس اثنين. زي من وين عرفنا هذا المعنى؟ لابد من متابعه اسانيد الروايات اللي موجوده فيها الاثنين. شفتين؟ مشايخهم من روى عنهم، من روى عنه، شفتين؟ حتى يعلم أو يطمئن بعد ذلك، بالإضافة إلى مقدمة كلية مطوية، وهي أنهم كثيرا ما ينسبون إلى الجد، مثل أحمد بن محمد العطار، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، قد ينسبون إلى الجد وقد لا ينسبون إلى الجد مثلا. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أحمد بن محمد الأشعري مثلا، وهكذا. فمثل هذا النحو أوجب عندهم احتمال التعدد. هذا منشأ واحد فقط للتعدد، واضح؟ زين، هذا القول الثالث، وتلاحظون القول فيه بالتفصيل. وجه آخر للقول بالتفصيل هو أنهم وجدوا أن رواة يذكرون في ضمن روايات معينة في أحد الكتب مثلا، ثم وجدوا نفس الرواية في كتاب آخر بدون هذا الراوي أو براوي آخر باسم آخر مغاير في الجد أو في الأب أو في الكنية مثلا، فاحتملوا أن يكون هذه الرواية لها طريقين وسندين، فلان وفلان، مثل بعض أو كثير من الروايات كما سيأتي عندنا في التطبيقات، روايات أبي بصير، أبو بصير ثلاثة عندنا، في بعض الروايات يقول لك يحيى بن القاسم، في بعض الروايات أبو بصير المكفوف مثلا أو الكفيف، في بعض الروايات يقول لك الليثي، أبو بصير الليثي. وأوجبت هذه عندهم
إشكال
غوغاء صارت عندهم، هل أنه متعدد أو أنه واحد متحد مثلا، هل أنهم كانوا ثلاثة وكانوا موجودين في نفس المكان ورووا الرواية؟ بعضهم يجعل من موجبات الاتحاد نفس الرواية المضمون، واضح؟
لا تتغير،
واضح؟ فهذا يحتاج كله إلى بيان وتوضيح، ولذلك كتبت كتابات في المشتركات. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أساسا البحث في المشتركات هل هو من علم الرجال أم لا؟ علم الرجال قالوا بأنه البحث فيه عن أحوال الرواة فيما يرتبط بقبول روايته أو ردها، والبحث في المشتركات هل هو بحث عن أحوال الرواة أم أنه بحث عن أسمائها وكناها وألقابها؟ واضح؟ يعني مثلا إيضاح الاشتباه للعلامة، هذا في تصحيح اشتباهات الرجاليين في الأسماء والكنى وغيرها، من حيث الحركة، من حيث التشكيل، من حيث كذا مثلا وهكذا. واضح؟ هذا دخلوه أو أدخلوه تبع أو ضمن علم الرجال، مع أنه ليس في أحوال الرواة وإنما ملحوظ فيه الأسماء فقط، فلان اسمه كذا، فلان كنيته كذا، فلان لقبه كذا، جعلوه من ضمن علم الرجال، جعلوه من مقاصد علم الرجال، مع أنه إيضاح الاشتباه ليس في مقصد من مقاصد علم الرجال، ومع ذلك ألحق به. هنا يمكن القول بأنه المشتركات له حيثيتين أو حيثيتان، حيثية الأولى تجعله ليس من علم الرجال، حيثية الثانية يعني تجعله ملحق به أو استطرادا فقط وليس منه، حيثية الثانية يمكن أن تجعله منه أو يدخل فيها. أما الحيثية الأولى فهي ما ذكرناه من أنه بحث عن اسم الشخص وعن كنيته وعن طريقة النطق باسمه برفع بضم بكسر مثلا وهكذا. زين؟ واضح؟ زين. مثلا البجلي أو البجلي، يقول لك لا هو البجلي فرضا، وهكذا ألفاظ. زين. سكين أو سكين، يقول لك سكين، وصلح الألفاظ. فهذا ليس من علم الرجال، ليس من مقاصد علم الرجال هذا المعنى، لأنه لا ربط له في أن هذا يوجب قبول روايته أو عدم قبول روايته. واضح؟ زين. الوجه الثاني والحيثية الثانية تدخله في ضمن علم الرجال. ليش؟ لأنه تمييز أن هذا فلان ابن فلان غير فلان عن فلان مثلا، تمييز هذا الراوي عن ذلك الراوي له ارتباط في الحكم بوثاقته وعدمها، لأنه إذا ورد عندنا أنه مثلا يحيى بن القاسم ثقة، يحيى بن القاسم الليثي ثقة، ثم بعد ذلك وجدنا أن يحيى بن القاسم اثنان، تمييز الثقة عن غير الثقة مع وجود يحيى بن القاسم بعضه مجهول وبعضه ثقة وبعضه ضعيف مثلا، تمييزهما له تمام الارتباط في قبول خبره وعدم قبول خبره. فإنه إذا ميزنا يحيى بن القاسم الثقة قبلت روايته، وإذا ميزنا يحيى بن القاسم غير الثقة ردت روايته وضعفت، فيكون البحث في المشتركات من ضمن علم الرجال. واضح؟ هذا ما يرتبط ببحث المشتركات، وسنلاحظ في بعض تطبيقاته كيف أنه بعض المشتركات لا يصلون فيها إلى نتيجة لقلة القرائن أو لضعفها أو لتكافؤ القرائن على الجهتين،
ولا ترجع لأحدهما
على الآخر، يبقى حينئذ الإطمئنان عند الفقيه أو عند الرجال، يطمئن إلى أي الطرفين مثلا فيعول عليه. واضح؟ البحث الثاني اللي قلنا بنطرحه بحث نظرية التعويض في الأسناد. نظرية التعويض في الأسناد أول من ظهرت منه هو المحقق الأردبيلي في جامع الرواة، في مقدمته تعرض إلى هذا المعنى. وحقيقة التعويض في الأسنان هي طبعا لها عدة صور، ولكن أبرز صورة وأظهر صورة هي أن يكون السند، أن يكون عندي روايتان في إحداهما، واضح؟ في إحداهما أو رواية واحدة، ولكن الراوي لها مثل الشيخ الطوسي أو غيره مثلا عنده أكثر من طريق أو سند. هذه الرواية في أحد رواتها ضعف يوجب ترك الرواية أو تضعيفها، إلا أن الواقع في سلسلة الرواة ممن هو قبل هذا الراوي، مو بعده، ممن هو قبل هذا الراوي للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى هذا الراوي، واضح؟ فأعوض عن هذا السند بذلك السند إلى ذلك الراوي، واضح؟ لأجل تصحيح هذه الرواية، واضح؟ يعني مثلا شيخ الطوسي عنده رواية فرضا في باب منجسية البئر، عنده رواية يرويها في طريقها أحمد بن محمد بن عيسى، وهذا لم يوثق، لم يثبت توثيقه، لكن في طريق الرواية الحسن بن محبوب وللشيخ، مو قضية ثقة بعد، كلامنا الحين على السند، وللشيخ إلى الحسن بن محبوب طريق صحيح إلى جميع رواياته.
لكن الإشكال إذا كان قبل الحسن بن محبوب،
إيه لا، الآن الفرض أنه
من بعد،
بعد الحسن بن محبوب، زين، فللشيخ الطوسي طريق صحيح إلى الحسن بن محبوب، نحرف زي الحديد اللي يحرفوا بها طريق سكة الحديد عشان القطار بدل ما يروح سيد ألف مني، زين، في خراب السكة أو شيء يحرفوا وبعدين يرجعوا للشارع مرة ثانية، هذه نفس الطريقة أيضا، زين، ينحرف أو يحرف السند من هذا الراوي أحمد بن محمد بن عيسى إلى الحسن بن محبوب مباشرة، واضح؟ هذا الطريق من الشيخ الطوسي الصحيح إلى الحسن بن محبوب يوجب الحكم على الرواية بالصحة،
وإن كان في سندها محمد بن عيسى،
أحمد بن محمد بن عيسى. فترى هذا يقع، وقع فيه بعض
يعني ما بين ابن عيسى والرواية هنا الإشكال،
إيه نفس أحمد بن محمد بن عيسى فيه إشكال،
زين،
فإذا أبقيناها على حالها صير ضعيفة،
صحيح، زين. الآن الكلام إذا كان السند الإشكال في صحته إلى ابن عيسى أنه هذا صحيح، الإشكال بعد ذلك في ابن عيسى،
أيوة في ابن عيسى،
زين. الآن أكو طريق ثاني أنه إلى ابن محبوب،
أيوة، الذي هو قبل ابن عيسى، يعني إلى الإمام، يعني أقرب إلى الإمام،
يعني ابن عيسى وابن محبوب يروون عن واحد بشرط،
لا مو لازم قضية،
كيف إذن كيف أقدر أعوض
أحمد بن عيسى يروي عن الحسن،
أحمد بن محمد بن عيسى
يروي
عن شخص فرضاً عن الحسن بن محبوب،
نعم،
تفتين، أو يروي، لأن أحمد بن محمد بن عيسى في زمان الغيبة موجود، زين، يروي عن الحسن بن محبوب فرضاً مباشرة، تفتين، هذا أحمد بن محمد، هذه القطعة السقيمة من السند أرفعها، هذه القطعة السقيمة من السند أرفعها، ما أبدل السند بكامله،
هذا
هذه القطعة أرفعها، تفتين، فأقول بعد ذلك عندي طريق آخر لتصحيح هذه الرواية، زين، من طريق الحسن بن محبوب، واضح؟ ليش؟ لأن عندي في طريقي إلى الحسن بن محبوب صحة رواية جميع روايات الحسن بن محبوب، فأحكم بصحة هذه الرواية. هذه صورة واحدة من نظرية التعويض في الأسناد، هذه صورة مبسطة، في صور معقدة أيضا، كما لو تعدد الرواة وتعدد التعويض في الأسنان، صير مركبة معقدة، هذه صورة مبسطة الآن واحدة، واضح؟ هذا حقيقة التعويض في الأسناد وصورته، واضح؟
نعم.
ملتفتين؟
نعم. زين. يعني تصحيح الرواية، تصحيح أيوة. السند، هذا رجع إلى الحسن مباشرة.
بلي.
نعم.
بعض الرجاليين أيضا تبنى هذا المعنى كالسيد الخوي عمل به في التنقيح في بعض الموارد لأجل إثبات حجية في باب الطهارة والنجاسة، لأجل إثبات حجية بعض الروايات عمل بنظرية التعويض في الأسنان في خصوص هذا حسن بن محبوب وأيضا شخص آخر، واضح؟ تفتين؟ زين. إذا عرفنا أصل وحقيقة نظرية التعويض في الأسنان ولها عدة صور، سيد الصادر في كما ذكر سيد الحائري في مباحث الأصول مفصل في حجية الخبر، ذكر مفصلا البحث في نظرية التعويض في الأسناد وذكر لها عدة صور، وسوف نأتي على بعض هذه الصور. لكن المهم عندنا هو أن بيان أن نظرية التعويض في الأسناد هل هي تامة أو غير تامة، بمعنى أنه هل يمكن بها إثبات حجية الرواية، لأن نظرية التعويض في الأسناد ليس غرضها توثيق الراوي وإنما غرضها إثبات حجية الرواية، وإلا من المعلوم في نظرية التعويض في الأسناد أنه لم يصر إليها ولم يلجأ إليها إلا لأجل الترقيع في السند، لأنه ما عندنا شارة في هذا السند، الرجل ثبت ضعفه وثبت عدم وثاقته، ما عندنا طريقة إلى إثبات وثاقته، فنحتاج بدل إسقاط الرواية ومع حاجتنا للاستدلال بها باعتبار الحكم الموجود فيها إلى التعويض في الأسناد وترقيع مثل هذا السند أيضا. فلذلك هي مرتبطة بمحاولة تصحيح الروايات من خلال الأسانيد، أيضا تصحيح الأسانيد، هذا الأمر الثاني. أمر الثالث في نظرية التعويض في الأسناد، قد يكون السند يحصل فيه تعويض مثلا، لكن قد يكون هناك اختلاف في متن الرواية، والفرض في نظرية التعويض في السند اتحاد الرواية، فهل يصح أو تصح هذه النظرية مع اختلاف الرواية أم لا؟ تفتين؟ وسوف يأتي لنا مثال على هذا، حديث الرافع الذي رواه الشيخ الصدوق مرسلا ورواه الشيخ الطوسي مسندا، إلا أن سنده فيه ضعف، هذا الضعف عوض بسند آخر مثلا مع اختلاف في المتن بعض الشيء، فهل يصلح هذا تعويضا مثالا للتعويض في السند وبه يرقع حديث الرفع ويثبت صحته سندا مع اختلاف في بعض الألفاظ في الدلالة في المتن، أو أنه لا، نظرية التعويض في الأسناد مبتنية أساسا على ملاحظة السند فقط مع اتحاد المتن وعدم التغيير في المتن أو أن يكون المتن متغايرا، أما لو كان المتن متغايرا فلا تتم هذه النظرية، بل يكون تلك رواية أخرى وطريق آخر وليس تعويضا عن السند لهذه الرواية
لاختلاف المتن.
لاختلاف المتن، واضح؟ تفتين؟ هذا الأمر الثالث، ونأتي ببعض التطبيقات عليه إن شاء الله. الموضوع الثالث مصادر صاحب الوسائل. صاحب الوسائل المصادر التي عنده على قسمين، مصادر ثبت عنده اعتبارها ومصادر لم يثبت عنده اعتبارها ومع ذلك روى عنها، وأيضا المصادر التي ثبت عنده اعتبارها بعضها يرويه بأسانيده هو المتصلة، وبعض منها يرويه من خلال كتب. فقط، يعني وجادة، وهذه يفترق فيها الحكم والأمر.
نعم.
تفتين. مر عندنا أن صاحب الوسائل مبناه الوثوق بالصدور، ومبناه أيضا تصحيح الكتب الأربعة،
أن قطعية الصدور.
أيوة. صحيح على أقل مو قطعية. إيه؟
بعضهم يحتاج إلى قطعية الصدور.
بلي. الإخبارية. هذه ناقشنا فيها مفصل. زين. وعليه بنى صاحب الوسائل على أن الروايات التي يرويها في كتبه في كتاب الوسائل إن لم تكن صحيحة بأسانيده هو الموثقة، فهي صحيحة باعتبار توثيقه للكتب المنتسب إليها هذه الروايات، وإن لم تكن صحيحة بذلك فهي صحيحة بالقرائن 15 أو 12 التي ذكرها، وأشرنا لها سابقا أنه ذكر عدة قرائن لأجل إثبات صحة الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، وأنه ما يرويه من الروايات هو من تلك الكتب الأربعة أو من الأصول الأربعة، لا يخرج عن تلك الكتب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، سوف نرى أن بعض روايات صاحب الوسائل اعتمد فيها على غير الكتب الأربعة وعلى غير كتب الأصول، وهذا يوجب خروجا منه عن منهجية التي خطها أو اختطها لنفسه. هذا أمر ثاني. أمر الثالث، هذا يكون معلوم عندكم واضح، وهو أنه المسألة بالنسبة لنا مع صاحب الوسائل تكون مبنائية، لأنه إذا كان واحد مبناه الوثوق بالصدور غير من يكون مبناه الوثاقة، وثاقة الراوي، وبالتالي أيضا من جهة أخرى من يكون مبناه عدم اعتبار الوجادة غير من يكون مبناه اعتبار الوجادة. نعم الوجادة لا تضر في مثل الكتب الأربعة التي ثبت صحتها، صحة انتسابها إلى أصحابها في الشهرة والوضوح والوصول بأسانيد متعددة جدا وطرق مختلفة، بل صار متواترا هذا المعنى من الكتب الأربعة. أما غير الكتب الأربعة التي هي ليست معروفة وليست واضحة مثلا، فلا بد لأجل إثبات صحة انتسابها لأصحابها، لا بد لأجل صحة الأخذ منها صحة انتسابها لأصحابها أنها تكون ثابتة. واضح؟ زين. أمر الثالث هو العدد التي ذكرها صاحب الوسائل، فهو يذكر مثلا عن الشيخ الكليني عدة الشيخ الكليني. من هي عدة الشيخ الكليني مثلا؟ يقول عدة الشيخ الكليني إلى سهل بن زياد. من هي؟ كم من؟ وكيفا؟ من هم؟ وهل هم ثقات أو لا؟ طبعا هو يبني، ما يحتاج صاحب الوسائل إلى التوضيح والبيان. ليه؟ لأن مبنى صحة الكتب ورواية الكتب الأربعة. لكن بالنسبة إلى غيره، خاصة إن في بعض هذه العدد سقط، فالمكتوب في الكافي شيء والمذكور عند صاحب الوسائل شيء آخر، فهذا يوجب التفحص أكثر وأكثر. ولذلك قال الشيخ العراقي بأن الاجتهاد كمن يكون في يده إبرة وينقر بها الجبل حتى يسقط هذا الجبل بكامله، هذا الاجتهاد صعوبته. فتحصيل مثل هالأمور ومعرفة أن هذه الرواية حجة حتى يعمل بها ويأخذ بها مثل قضية الإبرة والجبل في الصعوبة، وليس بالأمر السهل جدا. إن شاء الله غدا ندخل في هذه البحوث. صلى الله على محمد.
يا الله.